الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي أن من علامات الساعة وقوع الفتن بين المسلمين، وذكرنا أن بداية الفتن كانت بمقتل عمر رضي الله عنه، وأنه هو كان الباب الذي يصد الفتن عن أهل الإسلام، وذكرنا أنه بموته يكسر الباب، لذلك قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. فكان من مقتله رضي الله عنه واستشهاده بداية الفتن، فبدأت الفتن في عصر عثمان، لكن الست سنوات الأولى كان هناك يعني أمن وأمان واستتباب لخلافة عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك بدأت الفتن وبدأ حصول الفتن بين وتأليب الناس على عثمان، ثم ذكرنا بعد ذلك أنه كان مقتل عثمان رضي الله عنه على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي. ثم ذكر المؤلف بعد مقتل عثمان ذكر موقعة الجمل، وموقعة الجمل هذه من الفتن التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وتفصيل ذلك يطول، لكن كما ذكرنا سنقتصر على ما ذكره المؤلف في كتابه ولا نطيل في ذلك. وموقعة الجمل كانت بين علي رضي الله عنه من جهة، وبين عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين. فعائشة رضي الله عنها بعد أن حجت هي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد مقتل عثمان، كان مشاورة بين الصحابة على أن يأخذوا بثأر عثمان رضي الله عنه، فرأت عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتفق مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ ثأر عثمان وفي قتل قتلة عثمان الذين استحلوا الحرم النبوي واستحلوا حرمة الشهر وقتلوا أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. فبايع الناس عليا رضي الله عنه في المدينة، وبايعه أيضا طلحة والزبير وكل الصحابة، ولم يتخلف عن بيعته أحد، حتى معاوية في الشام أراد بيعته وقال: أبايعك لكن بشرط أن تسلم لنا يعني قتلت عثمان. ومعاوية رضي الله عنه لم يكن يطلب الخلافة كما ينشر ذلك الرافضة عليهم لعنة الله، فهو لم يطلب الحكم، وإنما يعني لأن عثمان من بني أمية ومعاوية أيضا رضي الله عنه أجمعين من بني أمية، ونائلة زوجة عثمان بعثت لمعاوية في أن يختص لزوجها عثمان، فهو ابن عمه من بني أمية، فرأى معاوية أنه هو ولي دم عثمان، لذلك طالب بالقصاص من قتلة عثمان. المهم، طلحة والزبير رضي الله عنهم من المبشرين بالجنة، لم يتخلفوا عن بيعة علي رضي الله عنه، لكنهم رأوا أنه يجب أن يقتص لقتلة عثمان، لذلك توجهوا بعد مكة بعد أن حجوا، توجهت عائشة وكان معها أخوها محمد ابن أبي بكر، وكان معها أيضا ابن أختها عبد الله ابن الزبير وغير واحد من الصحابة، وكان أيضا طلحة والزبير من كبار الصحابة الذين خرجوا مع عائشة رضي الله عنها. فتوجهوا من مكة باتجاه البصرة، وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا قد خرجوا منها وقت وقوع الفتنة. فوقت وقوع الفتنة ومقتل عثمان خرجوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج باتجاه مكة، ثم رجعوا إلى المدينة رضي الله عنهن، وخرجت عائشة مع أخيها أبي محمد بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير ابن أختها ابن أسماء وطلحة والزبير وعدد من الصحابة في جيش باتجاه البصرة، حتى يصطلحوا مع علي على تسليم قتلة عثمان، ويصلحوا بين جيش المدينة وبين جيش الشام، بين جيش المدينة والعراق، لأن علي خرج إلى العراق، وبين جيش الشام. فكان هدفهم أمران. الهدف الأول لطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أن يصلحوا بين جيش العراق جيش علي وبين جيش الشام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كان هدفهم أن يتفقوا على أن يتسلم المسلمون قتلة عثمان حتى يقتصوا لعثمان رضي الله عنه. ومحمد بن أبي بكر يعني كان ممن خرج على عثمان، لكنه عندما لاقاه تاب إلى الله تبارك وتعالى على يد عثمان، تاب على يد عثمان وتراجع وقاتل تحت يد عثمان ودافع عن عثمان رضي الله عنه، لكنه لم يتمكن من الدفاع عنه أمام هؤلاء الخوارج الذين جاءوا من مصر والعراق ليقتلوا عثمان. المهم خرجوا باتجاه البصرة، خرجوا باتجاه البصرة، وكان علي وخرج أيضا علي باتجاه العراق. فلما بدأت المراسلات بين جيش علي إلى طلحة والزبير، أصر طلحة والزبير رضي الله عنهم أن يأخذوا بثأر عثمان. فقال علي رضي الله عنه: يعلم الله أني يعني ما مالأت على قتل عثمان ولا رضيت بذلك، وإنني والله قاتلهم وسيقتل قتلة عثمان، وخطب بذلك أنه سيقتل قتلة عثمان، لكن ليس الآن، لأن الآن الخوارج هنا وهناك والذين يعني بغوا على عثمان يتحركون في مصر والشام والعراق، فمن المصلحة أن لا نأخذهم الآن حتى يستتب أمر المسلمين. بعد أن يستتب أمر المسلمين نمسك هذه الطائفة الخبيثة القليلة، كان يعني عددهم لا يزيد عن 3000، نمسكهم ونقتص منهم ونقتلهم. وكان رأي علي هو الحق، رأي علي هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وكان عمار في جيش علي رضي الله عنه، والذي قتله أهل الشام من جيش معاوية رضي الله عنه. فأصبحت المراسلات بين علي رضي الله عنه من جهة وطلحة والزبير من جهة، حتى اتفقوا على أن تهدأ الأمور ويستتب أمر المسلمين، وتجمع ويجتمع الناس على علي رضي الله عنه في جميع الأقطار، ثم بعد ذلك يسلمهم قتلت عثمان. وكان كثير من قتلت عثمان موجودين في جيش علي، في جيش علي رضي الله عنه. فلما سمع هؤلاء الأشتر النخعي وعبد الله بن سبع اليهودي بن السوداء وغيرهم وحذيفة بن عتبة وهؤلاء، عندما سمعوا بقول علي رضي الله عنه أنه سيتمكن من قتلة عثمان، هنا ثارت ثائرتهم، وبدأوا يعني يفكرون ويكيدون كيف سيوقعون بين الجيشين، لأن إذا اتفق جيش طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم من جهة وجيش علي من جهة أخرى على الصلح، ثم بعد ذلك سيكون استتباب الأمن في بلاد المسلمين، ثم سيتمكنون من رقاب هؤلاء قتلة عثمان الذين لا يزيدون عن يعني أو أقل من 3000 شخص. فبات الناس بعد الصلح بين جيش طلحة والزبير وعند وفيهم عائشة رضي الله عنها وبين جيش علي، قام هؤلاء قتلة عثمان لعنهم الله في الليل، وخرج طائفة منهم وضربوا جيش طلحة والزبير، وذهب طائفة أخرى منهم وضربوا جيش علي رضي الله عنه. فقام الجيشان وليس فيهم صحابي، قام الجيشان وبدأ هذا الجيش يضربون جيش طلحة والزبير، ومن جيش طلحة والزبير يضربون جيش علي، ويقول هؤلاء غدروا بنا، والآخرون يقولون هؤلاء غدروا بنا. والمعلوم كما ذكرنا أنه لم يغدر جيش علي ولم يغدر جيش طلحة والزبير، وإنما هؤلاء هم قتلة عثمان الذين خرجوا من هنا ومن هنا وضربوا في ليل، حتى يظن هؤلاء أنهم غدروا بهم، ويظن الآخرون أن الجيش الآخر غدر بهم. فبدأ القتال، وهنا الصحابة بدأوا يعني يحاولون أن يمنعوا القتال، علي من جهتي وطلحة والزبير من جهتي حاولوا أن يمنعوا القتال قدر الإمكان، لكنه لم يتوفق في القتال، ومات خلق كثير في هذه الموقعة وهي موقعة الجمل. فقامت عائشة رضي الله عنها في هودجها على الجمل، لذلك سميت معركة الجمل، قامت على هودجها وهو هودج مغلق، وأمرت أحد أفراد الجيش بأن يرفع المصاحف على سنة الرماح حتى تهدأ، فرفعوا المصاحف، فمباشرة أول ما رفع المصحف على سهمه حتى يعني يهدأ القتال، قام قتلة عثمان ورموه عن سهم واحدة، فقتلوا من رفع القرآن حتى لا يهدأ القتال، حتى يشتغل المسلمون بعضهم ببعض وينجو قتلة عثمان من القصاص. هذا باختصار ما كان في معركة الجبل، في معركة الجمل. وذكر المؤلف أنه مما يدل على أن عائشة وطلحة والزبير لم يخرجوا للقتال وإنما للصلح بين المسلمين، ما رواه الحاكم وغيره من طريق قيس بن أبي حازم، قال: لما بلغت عائشة رضي الله عنها بعض ديار بني عامر نبحت عليها الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. فقال له الزبير: لا بعد، تقدمي فيراك الناس فيصلح الله ذات بينهم. فطلحة يمرها بأن تتقدم حتى يصلح الله بينها، لأنها أم المؤمنين، بين جيش العراق وجيش الشام. فقالت: ما أظنني إلا راجعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف بأحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب. فرأت عائشة أنها أخطأت في خروجها، ولا بد لها من العودة، لكن الزبير وهو زوج أسماء زوج أختها، وكان أيضا عبد الله بن الزبير ابن أختها، كان أخوها محمد بن أبي بكر أيضا من الصحابة من أصر عليها بالذهاب حتى يصطلح المسلمون، فكان هدفهم الصلح ولم يعني يكون هدفهم القتال. وذكر أيضا حديث بعض أهل العلم يحسنه، حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: إنه سيكون بينك وبين عائشة وبين عائشة أمر. قال: أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها. وذكر أيضا رواية البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة، وتنجو من بعد ما كادت. فهذا الحديث بعض أهل العلم ضاعفه، لكنه صحيح. أما حديث بئر الحوأب حديث صحيح، وعائشة رضي الله عنها يعني لما وصلت لهذا البئر وذكروا لها اسمه أنه الحوأب أرادت الرجوع، لكن الصحابة أصروا عليها حتى يعني يصلح الله تبارك وتعالى بين هذين الطائفتين، لكنها ندمت بعد ذلك، وكانت كلما تذكر موقعة الجمل تبكي رضي الله عنها يعني حتى تبل خمارها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: إن عائشة رضي الله عنها لم تخرج للقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم، فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة، وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة، وكان علي غير راض بقتل عثمان ولا معينا عليه كما كان يحلف رضي الله عنه، فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله وهو الصادق البار في يمينه. فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة، فحملوا على عسكر طلحة والزبير، فظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم، فحملوا دفعا عن أنفسهم، فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفعا عن نفسه، فوقعت الفتنة بغير اختيارهم، وعائشة رضي الله عنها راكبة لا قاتلت ولا أمرت بالقتال. وهكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار. هذا ما يخص معركة الجمل باختصار، والله تعالى أعلم. فكان الصحابة مجتهدون، أرادوا أن يقتصوا من قتلة عثمان ويقتلوهم، لكن الحق كان مع علي، وكان هو الأقرب للصواب، إذ قال: لا بد من استتباب الأمر وتهدئة بلاد الإسلام، ثم بعد ذلك نمسك، بعد أن يحصل الهدوء نمسك قتلة عثمان ونقتلهم ونقتص منهم بسهولة. أما الآن إذا طلبنا يعني قتلة عثمان ستثور ثائرة القبائل الذين يدافعون عنهم، لأنهم منهم من مضر، ومنهم من ربيعة، ومنهم من بني يعني تغلب، ومنهم من قبائل كثيرة، سوف هذه القبائل تثور على الخلافة، على خلافة علي، ويدافعون عن أبناء قبائلهم. لكن عندما يستتب الأمر وتهدأ الأمور وتثبت الخلافة لعلي رضي الله عنه، يكون القصاص من هؤلاء القتلة أمرا سهلا، فكان قول علي هو الصواب، لكن من خالفه اجتهد، لم يرد حكما ولم يرد خلافة ولم يرد يعني قتال علي رضي الله عنه، وإنما أرادوا الإصلاح، فرضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. ثم بعد معركة الجمل بقرابة السنة أو أقل من سنة، وقعت بعد ذلك موقعة صفين، وهذه كانت يعني الفتنة الكبرى، وأشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. دعواهما واحدة، فدعواهما واحدة، كلاهما يريد الحق، لكن يعني كان أمر الله مفعولا، وقعت هذه المقتلة بين هذين الفئتين العظيمتين، وهم جيش علي رضي الله عنه في العراق، وجيش معاوية وعمرو بن العاص في الشام. ومعاوية رضي الله عنه لم يكن طالبا للخلافة أبدا كما يدعي الرافض، ولم يقاتل عليا على الخلافة، وإنما رأى أنه ولي دم عثمان ويجب أن يقتص لقتلة ابن عمه. وعمر بن العاص كذلك لم يكن طالبا للخلافة، لأن عمر بن العاص أصلا في تلك الواقعة كان كبيرا، يعني كان عمره يقارب 90، كان عمره تقريبا 86 سنة. ف86 سنة يبحث عن خلافة، هذا من ضلال الرافضة وكذبهم أنه كان يريد خلافة ومعاوية كذلك. كان عمر كبير في العمر 86 سنة، ومعاوية رضي الله عنه لم يكن يطلب الخلافة، وإنما كان يطلب دم عثمان. فهذه الموقعة كان علي في العراق، وخرج معاوية رضي الله عنه، وكان عمرو بن العاص أيضا معه، وكان جيش علي رضي الله عنه في العراق. خرج معاوية في شهر صفر في السنة 37 للهجرة في جيش كبير إلى العراق، حتى يمسك قتلة عثمان ويقتص من قتلة عثمان رضي الله عنه. لم يكن مختارا للقتال، ولا أراد قتال علي، ولا علي أراد قتال معاوية رضي الله عنهم أجمعين. قال شيخ الإسلام في ذلك ابن تيمية رحمه الله: وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليا ولا معاوية، لكن الفتنة إذا وقعت عجز الحكماء أن يدفعوا فيها السفهاء. لذلك الفتنة عندما تبدأ، سبحان الله، تبدأ فيمشي بها الناس ولا يقدرون عواقبها، فإذا وقعت الفتنة يعجز الحلماء والحكماء والعلماء أن يدفعوا السفهاء. لذلك إذا وقعت الفتنة لا تنطفئ إلا، والعياذ بالله، بشر عظيم، إلا أن يريد الله إطفاءها، وخيرا إطفاء هذه الفتنة. قال شيخ الإسلام: أكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليا ولا معاوية. وكان علي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، كانوا الصحابة كانوا يريدون كف الدماء، لكن الذين تحتهم كان منهم، يعني كثير منهم كانوا من طلاب الفتن، وكان كثير منهم من قتلة عثمان أصلا في جيش علي يختبئون. وكان علي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين وكماء عن إطفاء نارها. وكان في العسكرين مثل الأشتر النخعي وهاشم ابن عتبة وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وأبي الأعور السلمي ونحوهم من المحرضين على القتال، قوم ينتصرون لعثمان غاية الانتصار، وقوم ينفرون عنه، وقوم ينتصرون لعلي، وقوم ينفرون عنه. ثم قتال أصحاب معاوية لم يكن لخصوص معاوية، بل كان لأسباب أخرى. وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية، لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم، كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر أنزلوه منزلة الجاهلية. فوقعت الفتنة وحصل مقتلة عظيمة أكثر من 70 زحفا، قتل فيها نحو 70 ألفا من الفريقين. فهذا الذي حصل، كان هؤلاء الناس الذين خرجوا في هذه الفتنة لا يريدون طاعة معاوية ولا يدافعون عن معاوية، بل لهم مآرب أخرى. وكان في جيش علي من هو من قتل عثمان، وكان أيضا فيهم الخوارج الذين قاتلوا بعد موقعة صفين، قاتلوا علي رضي الله عنهم وكفروه أيضا، ومنهم أصحاب دنيا ومنهم الله المستعان. دخلوا هؤلاء في جيش الصحابة وأرادوا الفتنة، فعجز الحكماء والصحابة عن دفع هؤلاء السفهاء والله المستعان، وقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه في هذه المعركة. فهنا علم جيش علي أنهم هم من كانوا على حق، وعلم من كان في جيش معاوية أنهم كانوا على خطأ، والأصل أنهم يعني ثبتوا خلافة علي وحاولوا على استتباب الأمن، ثم بعد ذلك يصبح القصاص من قتلة عثمان أسهل، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم. وكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما أراد بعضهم الفتنة والكلام في الصحابة، وهو كان يعني تابعيا رضي الله عنه، فقال: تلك دماء أصم الله منها سيوفنا فنعصم منها ألسنتنا. فكانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نخوض فيما حصل بين الصحابة. والصحابة رضي الله عنهم كما يعني علمتم من الحديث والسير أنهم لم يكونوا يطلبون دماء ولا القتال، وإنما منهم من أراد القصاص لقتلة عثمان وعدم السكوت عنهم حتى لا يفروا في البلاد ويضيع دم عثمان، ومنهم من خرج كطلحة والزبير وعائشة ومحمد بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير وغيرهم، خرجوا للإصلاح بين جيش العراق وجيش الشام، والله تعالى أعلم. ثم بعد معركة صفين ظهر هؤلاء الخوارج، لأن في معركة صفين اتفق أهل العراق وأهل الشام على التحكيم بين الطائفتين. وقصة التحكيم هذه التي تروى بين أبي موسى وعمر بن العاص أنه خلع خاتمه وقال: أخلعوا خاتمي كما أخلع معاوي كما أخلع علي كما أخلع خاتمي وكذا، هذا كله كذب، هذا كله كذب على عمر بن العاص وعلى الصحابة. فعمر بن العاص رضي الله عنه كان يعني يريد فقط قتلة عثمان، ولم يطلب ذلك ولم يطلب قتال علي، وكان أصلا لا يريد خلافة، فكان عمره قارب 90 رضي الله عنه، وكان 86 سنة. فقصة التحكيم هذه التي تروى هذه من كذب الرافضة، من كذب الرافضة. والرافضة كما تعلمون دسوا في السير، ومنهم من كتب في السير، ودسوا كثير من الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الكذب الكثير. وكما قال الإمام الشافعي عنهم رضي الله عنه، قال: ما رأيت أكذب من الرافضة، ما رأيت أكذب من الرافضة. فقصة التحكيم هذه التي تروى وكانت للأسف توضع في المناهج الدراسية، هذا كذب على الصحابة. فعمر بن العاص صحابي جليل، ومعاوية أيضا كتاب الوحي، وأيضا أبو موسى، فهؤلاء صحابة أجلاء. والطعن في صحابي هذا لا شك أنه من الضلال. نكمل في الجلسة الثانية إن شاء الله. فخرج الخوارج وظهروا على علي رضي الله عنه وكفروه كما ذكرنا بعد التحكيم. فحصل التحكيم بين طائفة علي وطائفة معاوية رضي الله عنهم أجمعين. فهنا خرج هؤلاء الخوارج، وهؤلاء الخوارج كانوا يقرؤون القرآن، لكنهم كانوا لا يرون الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرون الأخذ بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. فأول من وضع السنة وراء ظهره وتنكب عن الأخذ بالسنة هم الخوارج، تركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا قول الصحابة رضي الله عنهم، وأخذوا يفهمون القرآن بفهمهم الغبي. فبدأوا بفهم القرآن وأخذوا يفهمون القرآن على أهوائهم، ما يوافق أهواءهم، ولا يفهمون القرآن كما أراد الله تبارك وتعالى، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وبين ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فكانوا يقرؤون القرآن، لكنهم يقرؤون القرآن كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم. إذن يقرأ بلسانه فقط، يقرأ بلسانه ولا ينزل هذا القرآن على قلبه ولا يدخل قلبه، وإنما يقرأه بلسانه فقط لا يفقه. والخوارج أخذوا يستدلون بالآيات وكفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كيف تحكمون الرجال والله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا لله. فقالوا الحكم لله، إذن لا يجوز أن يحكم الرجال في الدماء. وكما هو معلوم خرج ابن عباس رضي الله عنهما وناظرهم المناظرة المعروفة، وقالوا أنه رجع من 8000 مع ابن عباس، وبين لهم أن هذا التحكيم لا بد أن يفهم القرآن العلماء، والعلماء والحكام يحكمون بما يعلمون من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المناظرة المعروفة. فرجع ألفان معه رضي الله عنهم، بقية كانوا 6000 تقريبا، بقوا على ضلالهم وقاتلوا عليا رضي الله عنهم، فقتلهم في معركة النهروان بعد أن خرجوا ونزلوا في مكان يقال له حروراء، لذلك سمي الخوارج أول من خرجوا الحروريين، لأنهم نزلوا إلى حروراء، وهذا مكان قريب من الكوفة، ونسبت إليهم الخوارج الحرورية. فقام علي رضي الله عنهم وقتلهم. وفي الخوارج حديث منها ما رواه علي أيضا هو رضي الله عنه، ورواه أبو سعيد الخدري، منها حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم وغيره: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وعنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا كما عند البخاري وغيره قال: يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فهؤلاء يقرؤون القرآن، يصلون كثيرا ويصومون كثيرا، لكنهم من غير إخلاص ومن غير فهم لكتاب الله ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يقرؤونه بألسنتهم فقط، لا يجاوز حناجرهم ولا يدخل قلوبهم والعياذ بالله، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يأخذون جانبا صغيرا من الدين ويجعلونه هذا الدين كله ويتركون بقية الدين، كما يمرق السهم من الرمية. كم يأخذ السهم من الرمية؟ ما يأخذ السهم غير قليل من الدم واللحم. فهؤلاء يمرقون ويأخذون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فقط، ولا يأخذون جانب من الدين فقط ويجعلونه هو الدين ويتركون بقية دين الله تبارك وتعالى. هؤلاء كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم أنهم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقيتوهم. فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وكان ابن عمر يقول: هم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. وهؤلاء كما ذكر أهل العلم أنهم بعض العلماء منهم من كفرهم وبعض العلماء لم يكفرهم، لكن قال أنهم يقتلون لأنهم لا يرتدعون عن استباحة دماء المسلمين إلا بالقتل، لأنهم إذا تركوا سيستبيحوا دماء المسلمين ويستبيحوا أعراض المسلمين والعياذ بالله. حتى أنهم كما يعني ورد في أثر عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عن أبيه، عبد الله بن خباب كانت زوجته معه، فمر بمحاذاة حرورة فأخذوا عبد الله بن خباب وقتلوه وبقروا بطن زوجته وأخرجوا جنينها وهي حامل. فكانوا يقتلون المسلمين ويستبيحون دماءهم ويستبيحون أعراضهم، ثم يتورع في تمرة يجدها على الأرض في بستان ذمي، يتورع في هذه التمرة ولا يتورع في دماء أبناء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتورعون في نسائهم ولا أبنائهم والعياذ بالله. فهم شرار الخلق كما قال ابن عمر رضي الله عنه. وهؤلاء أيضا أصبحت تتطور معهم الأمور. في البداية وضابط الخوارج، طبعا ضابط الخوارج أنهم يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم، فالذي يكفر المسلمين ويرى أنهم كفار ودماءهم حلال ويخرجون عليهم فهؤلاء هم الخوارج، يخرجون على حكام المسلمين ويكفرون عامة المسلمين ويستبيحون دماء المسلمين، هذا هو ضابط الخوارج. ثم توسعوا في معتقدهم الفاسد فأصبح عندهم عقائد المعتزلة، فأبطلوا رجم المحصن، فرجم المحصن أنكره المعتزلة وأنكره الخوارج. وأيضا لم يقطعوا اليد من الرسخ من الكف، بل قطعوا اليد كاملة من الإبط. وأيضا أوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها، وكفروا من ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، هذا إذا تركه فهو عندهم كافر. وأيضا كفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، فكانوا يكفون عن أهل الذمة ويكفون عن أموالهم لكنهم يستبيحون أموال المسلمين. لذلك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان والعياذ بالله. ثم بعد ذلك كانت موقعة الحرة، وموقعة الحرة كانت مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، عندما قتل في كربلاء في العراق. بعد ذلك نقض أهل المدينة وقام عبد الله بن الزبير وكان في مكة، وكان قد بويع له في مكة ويزيد في الشام. فبعث يزيد إلى الجيش إلى المدينة، وحصل قتال بين أهل الشام وبين أهل المدينة في هذه الموقعة، وهي موقعة الحرة. هذا ما ذكره المؤلف في مسألة الفتن. ثم آخر فتنة ذكرها أو قبل الأخيرة هي فتنة خلق القرآن. فتنة خلق القرآن كانت في عهد المأمون، وهو من خلفاء بني العباس. فكان قبل خلافة المأمون، يعني قبل تقريبا أواخر القرن الثاني من الهجرة، قبل 200 هجري تقريبا، كان المسلمون كلهم على عقيدة واحدة في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد في عهد بني أمية وفي صدر خلافة بني العباس كانوا على عقيدة واحدة، كانوا على عقيدة واحدة. خرج الخوارج ومنهم القدرية ومنهم الجهم بن صفوان والجعد بن درهم، لكن كان هؤلاء يعني مغمورون وقتلوا كالخوارج، وقتل أيضا الجهم وقتل الجعد بن درهم، فكانوا لا شوكة لهم. لكن في عهد المأمون أدخل المأمون شرا عظيما على المسلمين، أدخل المأمون شرا عظيما على المسلمين، وأدخل ترجم كتب اليونان وكتب الهند وكتب الفرس، ترجمها إلى اللغة العربية، وأصبح من حاشيته المعتزلة كبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم. فهؤلاء المعتزلة دخلوا على المأمون، واغتر المأمون بقولهم، وأصبح يقول بقول المعتزلة، وقال بخلق القرآن، وأصبح يمتحن علماء المسلمين الذين لا يقولون بخلق القرآن. فمن أجاب للقول بخلق القرآن تركه، ومن لم يجب جلده وحبسه. وكان ممن أبى أن يدخل في هذه الفتنة الإمام أحمد رحمه الله ومحمد ابن نوح، لأن الإمام أحمد هو من عاصر فتنة المأمون. أما الإمام الشافعي رحمه الله قد توفي قبل ذلك في 204 للهجرة، فكان الإمام أحمد هو من عاصر فتنة خلق القرآن، فأجاب كثير من العلماء، علي بن المديني غيرهم من العلماء أجاب، لأنه كان يعني تحت السيف، لكن الإمام أحمد لم يرى جواز إجابة المأمون لذلك، لأن الأمر ليس شخصي، وإنما الأمر فيه يعني وجوب الإصرار على قول الحق، لأن في ذلك حفظ الإسلام، وفي استجابته لكلام المأمون فيه اندحار الإسلام واندحار العقيدة الصحيحة. ثبت الله تبارك وتعالى الإمام أحمد في هذه الفتنة العظيمة، حتى قال علي بن المديني رحمه الله، وكان ممن أجاب في هذه الفتنة خوفا من السيف، قال علي بن المديني: إن الله نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. وهذه فتنة المعتزلة والجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، وأيضا الأشاعر والماتريدية حقيقة قولهم قول بخلق القرآن، لأنهم يقولون أن كلام الله هو الكلام النفسي، أما هذا الكلام يقولون أنه كلام مخلوق، وأن الله تبارك وتعالى لم يتكلم بالقرآن ولم يسمعه جبريل عليه السلام. كانت هذه عقيدة أهل البدع من أهل الكلام. أما عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كما فصلنا ذلك في كتب العقيدة. الله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.